نعم قل لنا. المرتضى له أصول وله فروع ويش وله حواشي، لا يؤثر الرضاع إلا في فروعه فقط وفيه أيضا، أما أصوله وحواشيه فلا أثر لهم في الرضاع إطلاقا. ولهذا يجوز لأخي المرتضى أن يتزوج أمه، ويجوز لأبي المرتضى أن يتزوج أمه أيضا، أم ولده الذي أرضعت التي أرضعته. واضح يا جماعة؟ أنتم إذا عرفتم هذه القاعدة سهل عليكم التطبيق، لأن كثير من الناس يتلخبطون في مسألة الرضاع. القاعدة هي الرضاع لا يؤثر إلا في الرضيع ومن تفرع منه، يعني الرضيع فروع. أما إخوانه وآباؤه وأمهاته ما لهم دخل في الموضوع. أفهمتم يا جماعة؟ طيب واضح عبد الله؟ طيب ثم قال المؤلف: ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل. هذه المحرمات بالمصاهرة، المحرمات بالمصاهرة يعني إذا تزوج إنسان امرأة صار بينه وبين أقاربها مصاهرة. يحرم بالمصاهرة أولا نعم زوجة أبيه وزوجة كل جد، يعني زوجة أبيه وإن علا، وزوجة ابنه وإن نزل. الأب لك أصل ولا فرع؟ أصل، والابن فرع. إذن زوجات الأب زوجات الأصول وزوجات الفروع حرام بمجرد العقد. أولا زوجات الأصول يعني زوجة أبيك أو جدك أو جد أبيك أو ما أشبه ذلك حرام بمجرد العقد. فإذا عقد الإنسان على امرأة فإنه بمجرد العقد يحرم عليها أصول، وكذلك يحرم عليها فروع. والثالث قال: ودون بناتهن، أي بنات الحلائل وأمهاتهن، كذا عندكم؟ طيب فتحل له ربيبة والده وولده وأم زوجة والده وولده، لقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك. الآن انتبه، يحرم بالعقد أي بمجرد العقد، الظاهر ما هو ممكن أشرح عنه. نقف على المحرمات حصة. مضى عندنا الآن المحرمات بإيش؟ بالنسب، والمحرمات بالرضاع. يأتي المحرمات بالمصاهرة. وقلنا إن التحريم المؤبد كم نوع؟ كم نوعاً؟ أربعة أنواع: محرمات بالنسب، محرمات بالرضاع، محرمات بالمصاهرة، محرمات باللعان. نعم. ها؟ الحواشي هم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وإن نزل. وش الحلال؟ هنا لأن اعتقاده أنها زوجة مثلا،
لكن لا تنسب إليه ولا
تنسب إليه. كيف ما تنسب إليه؟
لا يعني إذا وضع زوجة الشخص بالشبهة.
نعم.
إلى الواطي
وتلف، سواء كان شبهة اعتقاد أو شبهة عقد. شبهة اعتقاد أني أظن هذه المرأة زوجته فيطاع، شبهة العقد أن يعقد عليها عقدا فاسدا يظنه صحيح. نعم. أي تأتينا إن شاء الله ما كملنا نخبة الفقه. وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن المحرمات في النكاح إلى الأبد أربعة أنواع. نعم.
بالنسب.
نعم.
المصاهرة.
نعم.
الملاعنة.
نعم.
والرضا.
والرضا. طيب. فما هي المحرمات بالنسب بالعد؟ لا قل لي. نعم كم كم بالعد؟
سبع.
سبع عدة. نعم. نعم. إذ مذكورة في قوله تعالى. لا. لا. وش إيش؟ لا ما ما نقبل الآن. هلا نقبلها إذا صرنا عارفين الكلام. نعم. لا. نعم. وش إيش؟ إيه. وش بعد؟ وخواتكم. واخواتكم كذا ايه حط الهمزه فيه آه. نعم نعم صحيح احسنت سبع وما هي المحرمات بالنسب بالحد نعم
اربعه اقسام
نعم
الفروع وين علو
الفروع وين علو يطمر الفرع يعلو
الاصول وين علو
الأصول وإن عاد
والفروع وإن نزلوا
نعم
وحواشي الأب
وفروع
نعم وفروع الأب
وإن نزل
وإن نزل وفروع الأب وفروع الجد وإن عاد
وإن نزلوا
وإن على الأب
وإن على الأب لكن الفروع
لا فقط
إذن فروع نعم فروع الجد وإن على لصلبي لصلبي خاص طيب من هم فروع الجد؟
فروع
الجد؟ الأخ
الأخ
ها العمة نتكلم الآن عن المرأة المحرمة العمة طيب العمة هم تزوجها يا رسول العمة طيب بنت العمة
بنت
العمة نعم حلال ولا حرام؟ بنت العمة ما هو قلنا فروع الجد قلنا فروع الجد والفرع ينزل ها طيب بنت العم هي ما هي بنت العم من فروع الجد نعم أجل نعم ولا لا أين بنت عم تعم بنت عمك من فروع الجد عمك أخو أبيك جمع بينك وبينه الجد فأنت الآن تقول فروع الجد فسألني الآن هل بنت العم حلال أو لا كيف حلال وأنت تقول من المحرمات فروع الجد ليس من المحرمات ما هو قلت المحرمات فروع الجد تناقض
قلنا فروع الأب الأعلى لا إن نزل
لا إن نزل صحيح يا جماعة هنا لا إن نزل صحيح طيب إذن هذه أربعة أنواع بالحد لا بالعد ما الذي يحرم بالرضائع شرف ما يحرم بالنسب الدليل
قوله صلى الله عليه وسلم يحرم بالرضاعة ما يحرم
بالنسب طيب وفي القرآن
وقول تعالى هو محرم بالرضاعة
قبل ولا قال أمهاتكم من الرضاعة
طيب أقرأ الآية
إيه من رجل الآية لكن لم يقل الله امهاتكم من الرضاعه ابدا نعم بس واخواتكم من الرضاعه صح تمام ما المحرمات بالملاعنه اذا لعنها تمام ما هو سبب اللعان؟ لا غير سبب اللعان أن يرميها بالزنا. فإذا رمها بالزنا قلنا له أقم البينة، فإن لم يقم البينة سألناها هل تقر أو لا، إن أقرت أقم عليها وإلا لا عنا بينهم. أحسنت. ذكر بعض العلماء زوجات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل هذا صحيح أنهن محرمات بعده إلى الأبد؟ يوسف؟ طيب نعم، لقوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تذكروا أزواجهم بعدها. طيب، لكن ذكرنا أن الآن لا فائدة من هذا إلا أن نعلم أن من خصائص أن زوجاتي لا ينكحن بعد. طيب، المحرمات بالصفر نذكرهن بالحد بالعد كما ذكر المؤلف ثم بالحد. يقول رحمه الله ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد. يحرم بالعقد زوجة بالعقد يعني إذا عقد على امرأة فإنه يحرم زوجة أبيه. نعم، إذا عقد أبوه أو جده على امرأة حرمت عليه بمجرد العقد، وإن مات عنها الأب. مثال ذلك رجل له أب فتزوج امرأة، هذه المرأة تحرم على أولاد زوجها، تحرم على أولاد زوجها بمجرد العقد، حتى لو طلقها قبل الدخول أو مات عنها قبل الدخول فإنها حرام على أولاد أولاده منها ولا أولاده من غيرها. إيه أقول أولاده منها أو أولاده من غيرها. من غيرها لماذا؟ لأن أولاده منها هي حرام عليهم بالنسب. طيب، وكذلك أيضا زوجة ابنه وإن نزل، يعني إذا عقد ابنك على زوجة حرمت عليك بمجرد العقد. إذا عقد ابنك على امرأة صارت حراما عليه بمجرد العقد أبد الآبدين أو متى؟ نعم أبد الآبدين وكل نعم. زوجة ابني وإن نزل كيف؟ دون بناتهن وأمهاتهن فلسن حرام، لأنه لا صلة لهن بالتحريم. بنات من؟ بنات زوجات الآباء وبنات زوجات الأبناء. فلو تزوج رجل امرأة وابنه بنتها النكاح صحيح، ولو تزوج امرأة وأبوه بنتها فكذلك صحيح، النكاح صحيح دون بناتهن وأمهاتهن. وتحرم أم زوجته وجداتها يعني وإن علونا بالعقد. أم الزوجة يعني لو تزوج إنسان امرأة فإن أمهاتها وجداتها حرام عليه على الأبد ولا على أمد؟ على الأبد. تحرم بالعقد هذه ثلاث يحرمن بالعقد. قال وبنتها وبنات أولادها بالدخول. بنتها بنت من؟ بنت الزوجة. وبنات أولادها بالدخول. نعم، ودليل هذا قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. نعم، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقوله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم أمهات النساء. بعده وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذه أربعة. أما بالحد فنقول إذا تزوج امرأة حرم عليه هو فقط وصولها بالعقد وفروعها بالدخول، وحرم عليها هي وحدها وصوله بالعقد وفروعه بالعقد أيضا، فصار المحرمات بالصفة أربعة أنواع بالحد. وصول الزوج وفروعه على من؟ على الزوجة وحدها بالعقد ولا بالدخول؟ بالعقد. وصول الزوج لا انتبه، وصول الزوجة وفروعه على الزوج وحده، أما الأصول فبالعقد وأما الفروع فبالدخول. وصول الزوج وفروعه على الزوجة هذا بالعقد ولا بالدخول؟ بمجرد العقد. تمام. إذن المحرمات للصغر وقطوها أربعة أنواع. النوع الأول أصول الزوج، والنوع الثاني فروع الزوج، والنوع الثالث أصول الزوج. هذه ثلاثة تحرم بمجرد العقد. النوع الرابع فروع الزوجة، هذه تحرم بالدخول، ودليل ذلك قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب نضرب أمثلة. رجل تزوج امرأة، تزوج امرأة ولها أم وبنت من وطلقها قبل الدخول،
تحرم أمها بعد
الحمل. انتبه، رجل تزوج امرأة ولها أم وبنت فطلقها قبل الدخول، من يحرم عليه؟ الأم. والبنت لا تحرم لأنه لم يدخل بها. طيب رجل تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول وله أب وبنت، هل تحرم عليهما؟ طلقها قبل الدخول، طلقها قبل الدخول. لماذا؟ لأنه لا يشترط الدخول إلا في فروع الزوجة فقط. طيب رجل تزوج امرأة هل يحل أن تتزوج أخاه فيما إذا طلقها؟ ليش؟ لأنها
لا تحرم عليه،
لأن أخاه ليس أصلا له ولا فرع. طيب هل يجوز أن يتزوج هو أختها إذا طلقها؟ نعم، لأنها ليست أصلا للزوجة ولا فرع. تمام. طيب يقول المؤلف رحمه الله فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبيح. عندكم بعد الخلوة؟ فإن بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة أبيح. المراد بالخلوة يخلو بها عن الناس، والمراد بالدخول الوقت، المراد بالدخول الوقت. فإذا ماتت بانت الزوجة قبل الدخول أو ماتت بعد الخلوة، إذا ماتت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة وبحمل، لأن الله اشترط لتحريم الربائب أن يكون قد دخل بأمهن. ثم قال فصل، وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للضرب الثاني من المحرمات، لأن الأول في المحرمات إلى الأبد، وهذه المحرمات إلى أمد، وهي التي تحرم في حال معينة أو في زمن معين. يقول تحرم إلى أمد أخت معتدته، يعني أخت زوجته المعتدة منه. مثال ذلك رجل طلق امرأته ليتزوج أختها، فأراد أن يتزوج أختها وزوجته التي طلقها في العدة، نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنها أي أخت معتدته لم تحل له بعد. متى تحل؟ إذا انقضت العدة. كذلك أخت زوجته. طيب المعتدة هي الزوجة ولا غيرها؟ هي الزوجة، لكن مراد بالفقرة الثانية أخت زوجته التي في حباله لم يطلق، والمعتدة هي زوجته التي طلق. ولو قال المؤلف رحمه الله أخت زوجته ما لم تبن منه لكن أوضح. طيب وبنتاهما، بنتاهما أي بنت أخت زوجته، نعم بنت أخت زوجته وبنت أخت معتدته. الدليل على ذلك قبله وعمتاهما أي عمت معتدته وعمت زوجته، وخالتاهما أي خال زوجته وخالة زوجته. ودليل ذلك قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وقول مالك رحمه الله تحرم إلى أمد فيه تساهل، لأن أخت زوجته ليست حراما عليه حتى وزوجته معه. الحرام أن يجمع بينهما كما قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وكما قال تعالى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فكون نقول المرأة حرام، لا، لأن الله إنما حرم إيش؟ الجمع. طيب الآن المحرم التي يحرم الجمع بينهن هن. أولا الأخوات. الدليل قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. ثانيا العمة وبنت أخيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها. ثالثا المرأة وبنت أختها، لقول لا يجمع بين المرأة وخالتها. طيب ليس هناك شيء رابع، وعلى هذا فيجمع بين بنتي العم، صح؟ بنتي العم يجمع بينهما؟ طيب هل يجمع بين العمة وبنت أخيها؟
لا.
إذن جميع الأقارب يجوز الجمع بينهن إلا الأخت والعمة والخالة. وإن شئت اعكس وقل اللاتي يحرم الجمع بينهن هن الأخت والعمة والخالة وينتهي. واضح جماعة؟ إذن الذي يحرم الجمع بينهن كم صنفا؟
ثلاثة.
الأخوات والعمة وبنت أخيها والعمة وبنت أختها والخالة وبنت أختها. نعم. طيب يقول رحمه الله فإن طلقت يعني المرأة وفرغت العدة أبحنا. الضمير في أبحنا يعود على من؟ على أخت الزوجة وعمتها وخالتها إذا فرغت العدة. فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا. إن تزوجهما أي أختين في عقد بأن قال أبوهما زوجتك ابنتي هاتين، قال قبل حكم النكاح في العقدين ولا يقرأ
في العقدين؟
ها؟ في العقدين. طيب تزوجهما قصدي في العقدين يعني في البنت في الأختين. نعم في الأختين تزوجهما في عقدين معا في عقدين معا كذلك أيضا يبطل. لكن كيف يتزوجهما في عقدين معا؟ هل يتصور؟ العلماء لا لا لم يذكروا إلا شيئا متصورا ولو كان بعيدا.
يعني يوكل واحد
نعم صحيح. قال لفلان وكلتك تقبل عقد النكاح لي على بنت فلان زينب مثلا. ثم هو ذهب إلى وكيل فلان بتزويج بنته فاطمة فصادق أن إيجاب كل واحد وقبوله في آن واحد. الصورة صعبة وبعيدة لكنها ممكنة. نقول كلا العقدين لا يصدق. وإن تأخر أحدهما نعم فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة أخرى وهي بائن أو رجعية بطل. أيهما الذي يبطل؟ الأخير. أما الأول فلا. الله أعلم. نعم لا يصح. لأن هنا اجتمع المانع والمصحح في آن واحد. أما الصفقة فتجد المحرم متميز الثاني غير متميز. وأما هذا فلا يتميز. ها؟ نعم يحرم الجمع بينهم.
شيخ لو حصل خلف الزوجة بدون نفقة هل يحرم فروعها ولا
هل ايش؟
يحرم فروعها
لا. إذا حصل خلوة بلا وقت فإن فروع الزوجة لا يحرم. لا يحرم.
شيخ هل يجوز التسلسل في الرضاع؟
ها؟
التسلسل في الرضاع.
نعم.
يكون له خالته من الرضاع، أمه من الرضاع، وخالته هذه لها مرضعة. هل تحرم أم الخالة من الرضاع؟
في الزواج الصحيح أن الرضاع لا يؤثر في المصاهرة إطلاقا.
لا ليست مصاهرة.
ها؟
ولكن الرضاع يعني أرضعته امرأة.
ها؟
وأخت هذه المرأة أرضعت من قبل امرأة أخرى، فهل تكون جدة له لأن أم خالتي من الرضاع؟
ما فهمت. أقول ما فهمت الصورة.
رجل أرضعته امرأة.
طيب.
ولها أخت نفس هذه المرأة.
إذا صارت أختها؟
خالة
لهم الرضاع. نعم.
والخالة هذه لها مرضع.
نعم.
أرضعتها امرأة.
نعم.
فهل نقول أن هذه المرأة تحرم على هذا الرجل؟
أنا أي أمر؟
على الرجل المرضع.
طيب هذه التي أرضعته لها امرأة مرضعة؟
لا ليست التي أرضعته بل أختها.
لا ما له دخل. هما سبق لنا أمس أن الرضاع لا يؤثر إلا في المرتضى وفروع فقط.
لا قصدي الآن خالته من الرضاع.
نعم.
لها أم من الرضاع.
طيب
فهل تحرم؟
أم من الرضاع.
نعم.
طيب خالته من الرضاع لها أم من الرضاع. هل بينه وبينها شيء؟
أم خالتي من الرضاع.
طيب أم خالتي من الرضاع وش عليها؟ هذه خالته أخت أم ولا لا؟
من الرضاع.
من الرضاع؟ ما في تصور. ما في تصور. المهم الرضاع بارك الله فيك على حسب القواعد اللي مشينا عليها أمس أنه لا تأثير للرضاع إلا في المرتضع وفروعه فقط. وأما إخوانه وأخواته وعماته وآباءه وأمهاته ما لهم دخل. إذا ضبطت هذه القاعدة كل مسألة يعني كانت عليك تعرف حلها. لكن قد تكون مسألة صعبة تتصور تحتاج إلى مدة. نعم أخذت يا شراء. طيب تفضل. الدخول يعني الجماع. لا أثر لها.
والثانية حتى تثوب وتنقضي عدتها ومطلقته ثلاثا حتى يطعها زوج غيره. والمحرمة حتى
بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن المحرمات في النكاح تنقسم إلى قسمين، قسم مؤبد وقسم إلى أمد، وأن المحرمات إلى الأبد أربعة أنواع، كذا ولا لا؟ طيب، المحرمات إلى الأمد ذكر المؤلف رحمه الله أخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة، سواء كانت الزوجة في عصمته أو معتدة منه. وذكرنا أن هذا التعبير فيه نظر، لأنه خلاف التعبير القرآني والنبوي. ما هو التعبير القرآني والنبوي؟ الجمع، المحرم الجمع. قال تعالى: وأن تجمعوا بين أختين، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. طيب، إذا عقد على الأختين أو العمة وبنت أخيها أو الخالة وبنت أختها، إذا عقد عليهما بعقد واحد فإنهما يبطلان، أو في عقدين ولم يتقدم الآخر فكذلك يبطلان. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: طيب، فإن تأخر أحدهما فالأخير هو الباطل والأول هو الصحيح. ثم قال رحمه الله: وتحرم معتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب، إلى آخر. المعتدة من غير تحرم على الإنسان، إلى متى؟ إلى أن تنقضي عدتها. فإن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت من ذوات الحيض فبحيض ثلاث مرات، وإن تكون من غير ذوات الحيض فبثلاثة أشهر. المهم أن المعتدة من غيرك لا تحل لك، وإن عقدت عليها فالنكاح باطل. وقول المعتدة من غيره مفهومه أن المعتدة منه لا تحل. ويجب أن نعلم أن المعتدة من ثلاث أقسام: رجعية، وبائن بثلاث، وبائن بغير ثلاث. المعتدة من الرجل ثلاث أنواع: رجعية، والثاني بائن بثلاث، والثالثة بائن بغير ثلاث. أما الرجعية فلا تحتاج إلى عقد، إنما يشهد بأنه راجعها وينتهي الأمر لأنها زوجة. وأما البائن بغير الثلاث فتحتاج إلى عقد، يعني ملكة جديدة ومهر. وأما البائن بالثلاث فلا تحل له إلا بعد زوجه، كما قال الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والآن المعتدة من الغير حرام حتى تنتهي العدة. المعتدة من نفس الإنسان تنقسم إلى كم؟ ثلاث أقسام: رجعية، وبائن بثلاث، وبائن بغير ثلاث. الرجعية لا تحتاج إلى عقد لأنها زوجته، والبائن بغير الثلاث تحتاج إلى عقد فتحل له بعقد ولو في العدة، والبائن بالثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب، والمستبرأة أيضا تحرم المستبرأة من الغير. من المستبرأة؟ المستبرأة هي الأمة. الأمة إذا اعتقها زوجها مثلا، الأمة إذا اعتقها سيدها فإنها لا تحل للغير حتى تستبرأ، إن كانت تحيض فبحيضة، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل. طيب، وكذلك أيضا المستبرأة من غيره فيما لو وطئت بشبهة على القول بأنه لا يلزمها عدة وإنما يلزمها استبراء، فهي أيضا مستبرأة من الغير. والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. طيب، أما الأول يعني سحيم المعتدة فلقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. أما الزانية فلقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. عرفتم؟ طيب، إلى متى الزانية؟ حتى تتوب وتنقضي عدتها. عدتها منين؟ من الزنا. وهذا يدل على أن الزنا له عدة، على أن الزنا له عدة، وسنتكلم على هذا. لم يذكر المؤلف الزاني حتى يتوب، لم يذكر الزاني حتى يتوب، وظاهر كلامه أنه لا يحرم نكاح الزاني ولو لم يتوب. والصواب أن الزاني يحرم أن نزوجه حتى يتوب، يحرم أن نزوجه حتى يتوب، لأن الآية واحدة والحكم واحد، فكيف نفرق؟ قالوا نفرق لأن الزانية إذا تزوجت اختلط الماء المباح بالماء الحرام، ولا ندري هذا الولد المتكون أمن الزنا أم من الحلال، بخلاف إيش؟ بخلاف الزاني. ولكن في هذا نظرا، لأنه لا يمكن أن نخرج الحكم الواحد بمجرد علة التمسنا. فالزاني وهو الزوج إذا كان غير عفيف لا يصلح للعفيف، لأنه يفسدها، فإن من فعل شيئا هان عليه. هذه قاعدة من سنن الله عز وجل، أن من فعل شيئا هان عليه، ويقال مع كثرة الإمساس يقل الإحساس. فهذا الزاني لا يهمه إذا زنت امرأته، وربما هي تحتج عليه، فإذا قال لماذا تزني؟ قالت لأنك تزني. ولأن الزاني لا يمكن أن يستقر قلبه إلى زوجته أبدا، لا يمكن، لأنه يتمتع بمعصية، والمعصية تشغل عن الطاعة. أرأيتم قول لوط لقومه أتأتون الذكران من العالمين؟ اقرأوا وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. شوف شيء، ابتلوا بهذا العمل السيء وتركوا العمل الطيب. فهذا الزاني لا يمكن أن نزوجه عفيفا إطلاقا حتى يتوب. وعلى هذا فإذا عرف الرجل بسفره إلى بلاد العهر والزنا وأنه يتكرر إليها ثم خطب منا فإننا لا نزوج حتى نعلم أنه تاب وكف عن هذا العمل. طيب، فإن حدث الزنا بعد النكاح من رجل أو امرأة هل ينفسخ النكاح؟ لا، لا ينفسخ، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، هذا التعليل. ولأن الذين زنوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تفسخ نكاحه، لم يفسخ فيه النكاح. لكن الديوث هو الذي يجب أن ينظر فيه، وهو الذي يقر أهله على الفاحش. ربما نقول للحاكم السلطة أن يفرق بينه وبين أهله حتى تكون أهله عند رجل يحميها. طيب، إذن الزانية حتى تتوب والزاني حتى كل محرم إلى أمل. وقول المؤلف رحمه الله تعالى وتنقضي عدتها، أفادنا رحمه الله أن على الزانية العدة. انتبه، أن على الزانية العدة، وفي هذا نظر. والصواب أن الزانية لا عدة عليها، لأن العدة إنما تكون في النكاح، تكون بالنكاح، والزانية هي زوجة؟ لا، إذا لم تكن زوجة فإنه لا حرمة للزان. غاية ما نقول تستبرأ بحيضة، استبراء فقط. وأما العدة فلا تجب، ولا شك في هذا، لأن العدة احترام تذكر ما له داعي، يعني يمكن يعرف براءة الرحم بقرن واحد، لكن احتراما لحق الزوج ولعله يندم ويراجع. أما الثاني فلا حرمة له ولا له رجعة. فالصواب بلا ريب أنها تستبرأ فقط. ثم إنه إذا كانت ذات فراش فهل يلزم الاستبراء؟ يعني لو كانت امرأة الرجل والعياذ بالله، هل يلزم الاستبراء؟ ربما حملت من الزاني. أكثر العلماء على وجوب الاستبراء، أكثر العلماء. المذهب تجب العدة، انتبه، المذهب تجب العدة سواء كانت ذات زوج أو ذات زوج. والقول الثاني يجب الاستبراء سواء كانت ذات زوج أو لا. والثالث وهو الذي أراه أرجح أنها إذا كانت ذات زوج فلا شيء عليها، وأنها لو زنت في الليل فلزوجها أن يجامعها في النهار من الغد. لماذا؟ لأن أعلى تقدير في هذا أنها نشأت بولد من الزاني، وإذا زنت المرأة ونشأت بولد وادعى صاحب الفراش أنه ولده فالولد له، الولد للفراش ولا الحجر. وهذا القول هو الذي تؤيده الأدلة، أن الزانية إذا كانت ذات زوج لا يلزم زوجها أن يستبرئها وله أن يجامعها. لكن هنا شيء آخر يجب التنبه له، وهو أنه لا يجوز أن يقر زوجته على الفاحشة والعياذ بالله، فإن أقرها فهو ديوث. طيب، ثم قال رحمه الله: ومطلقته ثلاثة. بقي علينا الآيات الكريمة: الزاني لا ينكحه إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. لا ينكح الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك. كونه زانيا ينكح زانية ما في إشكال، لأنه عاص فاسق نكح عاصية فاسق. لكن أو مشركة، هل يجوز للزاني وهو مسلم أن ينكح مشركة؟ نعم، لا يجوز. نعم يجوز. وهذا أخونا كمال فاته الكمال في هذه المسألة. قال الله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركين حتى يؤمن، فهي حرام. كيف يقول أو مشركة؟ اختلفت مناهج العلماء في تخريج هذه الآية. فقيل: لا ينكح أي لا يطأ، لا يطأ، يعني الزاني لا يطأ إلا زانية تستحل الزنا ويزني بها، أو مشركة لا تبالي بالأحكام الشرعية فيزني بها. فجعلوا النكاح يا عبد الله بمعنى الوطن، وهذا غير صحيح. ما في الآية، ما في القرآن آية يكون النكاح فيها بمعنى الوطن إطلاقا أبدا، ما في. كل نكاح في القرآن فهو للعقد. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، إذن هذا المخرج غير صحيح. والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين، أن الزاني إذا تزوج امرأة فإما أن تكون مقرة بتحريم هذا النكاح لكنها مستهينة به فتكون زانية، أو غير مقرة فتحلل ما حرم الله فتكون مشركة، لأن تحليل ما حرم الله شرك. وهكذا يقال: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وبهذا يطمئن القلب. قال رحمه الله تعالى: نرجع إلى كلام المؤلف: وتحرم مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. تحرم على من؟ مطلقته ثلاثا على من؟ على مطلقه، لقول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكح زوجا غيره. تنكح بمعنى لا، أول نقول النكاح هنا بمعنى العقد، لأنه بمعنى الوطء. النكاح هنا بمعنى الوطء، نعم، لأن قد تنكح زوجا ولا يكون زوجا إلا بعقد، لا يكون زوجا إلا بعقد، وعلى هذا تنكح بمعنى توطى، أو يقال تنكح بمعنى تعقد النكاح على رجل، نعم، واشتراط الوطي معروف من السنة. فهمتم؟ هذا مخرجة كلام صحيح. على كل حال حرم الله المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، ولكن كلما أطلق العقد في القرآن والسنة فالمراد به العقد الصحيح، وعلى هذا تنكح زوجا غيره يعني نكاحا صحيحا. فلو تزوجت زوجا غيره بلا وليه